بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز، نهاية الظالمين. أيها العاصي، اعلم أن للظالمين نهاية، وأن الله مطلع عليك، وأن النهاية ستكون النيران وبئس المصير. إن للظالمين نهاية. نهاية الظالمين.
هؤلاء الخمس من الناس إنما هم مستراح منهم، تستريح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب. هؤلاء من فضحتهم أعمالهم.
نهاية الظالمين.
بيننا وبينهم يوم الجنائز، أي ترون كيف تكون خاتمتنا وكيف تكون خاتمتكم؟ فإن خاتمتنا إلى رضاء من الله.
نهاية الظالمين.
وخاتمة هؤلاء إلى سخط وإلى عذاب من الله، كما قالوا إن السفاهة صيغت من خلائقهم، لا بارك الله في القوم الملاعين، فقد لعنهم الله في الدنيا قبل الآخرة.
نهاية الظالمين.
وكل من اعتدى على العباد أو فرط في حقوق رب العباد فإنهم سينادي بهذه الكلمة ويقول ربي ارجعون، رجعني إلى هذه الدنيا، خلني أصلي، خلني أزكي، خلني أتسامح من الناس، خلني أودي حقوق العباد، أدخل المساجد مرة ثانية، أفتح صفحة جديدة معك.
كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.
قال الله تعالى كلا إنها كلمة، هذا مجرد كلام ونداء منك، لن نستجيب لكلامك. كلا إنها كلمة، أي هو مجرد كلام منك، ولو رجعناك في الدنيا ستعود إلى ما كنت عليه في ظلمك وفي طغيانك.
نهاية الظالمين، محاضرة لفضيلة الدكتور طارق الطواري. والآن مع فضيلة الدكتور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس ومحاضرة جديدة في سلسلة كلامنا عن الرحلة إلى الدار الآخرة. هذا هو الدرس السادس، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفيما تسمعون وما تتعلمون، لعل الله تعالى أن ينجينا حينما تمر علينا هذه السكرات وأن نستفيد من هذه العبرات. درسنا هو عن سوء الخاتمة وصور من سوء الخاتمة. قد تكلمت في المحاضرة الماضية المنصرمة عن بعض الأناس وبعض العلماء الذين أحسن الله تعالى خاتمتهم فتوفاهم وفاة حسنة وأماتهم ميتة مرضية رضية. ومن هؤلاء العلماء، وربما لم أتكلم عنه، إمام الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الذي قال عنه الإمام الذهبي: فإنه يوم أو لما توفاه الله تعالى ظل يفيح من قبره مثل المسك والعنبر رائحة طيبة استمرت لأكثر من شهرين. والناس يتوافدون على قبر الإمام البخاري ويشمون هذه الرائحة الطيبة الزكية، ثم أصبح الناس يأخذون من رمل القبر ومن آثار القبور. فرأى الإمام أو رأى الخليفة في ذاك اليوم أن يضع على قبره سياجا وخشبا حتى لا يتبرك الناس أو يأخذوا من هذا الرمل فيظن أنه ينفع ويضر. ثم ظهرت غمامة بيضاء، وفي رواية طوق أبيض من نور ظهر على قبر الإمام البخاري، استمر زهاء أسبوع، والناس يرون هذا الطوق كرامة من الله تعالى لإمام أهل السنة
حامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب أعظم كتاب بعد كتاب الله تعالى، الذي بذل جهده وماله ووقته من أجل خدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد بينت وفاة الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي ومالك وغيرهم من الأئمة بما كان فيه كفاية في الدرس الماضي المنصرم. واليوم نتكلم عمن مات فاستراح الناس منه، نتكلم عن صنف من الناس ظلموا وبغوا، نتكلم عن صنف آخر من العصاة والفجار والطغاة والظلمة، سواء كانوا حكاما أو وزراء أو محكومين، أو ممن ادعى النبوة، أو ممن حاد الله ورسوله، أو ممن كان شقيا في هذه الدنيا فلم يخرج زكاة ولم يلتفت لآية أو حديث، فكيف خسف الله تعالى به فأخذه أخذ عزيز مقتدر. فمنهم من أغرقه الله تعالى، ومنهم من فلق الله رأسه، ومنهم من أصابه منهم من أصابته الأمراض والأدواء فمات جريحا أو مات غريقا أو مات مريضا، ومنهم من فت الله كبده، ومنهم كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. سأبدأ أولا في الكلام عن الأمم الغابرة الماضية، كيف أنها يوما أسخطت الله تعالى أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال ربنا عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأخذ الله تعالى مؤلم وأخذه شديد وبطشه عجيب، ولا يرد بأس الله تعالى عن الظالمين أحد، فإن الله تعالى يوم أن قبضهم لم ينجهم أحد، ولم تساعدهم قوة، ولم يسندهم أي إنسان، بل أخذهم الله تعالى فنادوا وصاحوا وولولوا، ولكن ولا تحين مناص، ولم يستجب أحد لندائهم. وهذه أول الاستقبال، وهذه أول النكسة، وهذه أول الآخرة، وما سيأتي بعدها فإنه أعظم وأشد. هؤلاء الصنف من الناس إنما هم مستراح منهم، تستريح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب. هؤلاء من فضحتهم أعمالهم، كما قال الإمام أحمد: بيننا وبينكم يوم الجنائز، أي ترون كيف تكون خاتمتنا وكيف تكون خاتمتكم، فإن خاتمتنا إلى رضاء من الله، وخاتمة هؤلاء إلى سخط وإلى عذاب من الله، كما قالوا: إن السفاهة صيغت من خلائقهم، لا بارك الله في القوم الملاعين، فقد لعنهم الله في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكل مفرط وكل مقصر وكل ظالم وكل طاغية وكل من اعتدى على العباد أو فرط في حقوق رب العباد فإنه سينادي بهذه الكلمة ويقول: ربي ارجعون، رجعني إلى هذه الدنيا، خلني أصلي، خلني أزكي، خلني أتسامح من الناس، خلني أودي حقوق العباد، أدخل المساجد مرة ثانية، أفتح صفحة جديدة معك. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة، هذا مجرد كلام ونداء منك، لن نستجيب لكلامك، كلا إنها كلمة، أي هو مجرد كلام منك، ولو رجعناك في الدنيا ستعود إلى ما كنت عليه في ظلمك وفي طغيانك. نبدأ سلسلة الهالكين وسلسلة الراحلين إلى الله تعالى وقد جروا على وجوههم، وسلسلة من ساءت خاتمتهم ومن عذبهم الله في الدنيا قبل الآخرة. إنها خاتمة وميتة سيئة، بعضهم مات غريقا وبعضهم مات حريقا، ولكن بغضب وسخط من رب العالمين. قوم نوح فار بهم التنور، عصوا نوح واستمر معهم نوح عليه الصلاة والسلام زهاء ألف سنة وهو يدعوهم، وكانوا لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فكلما أراد إنسان منهم أن يموت أو حضرته الوفاة وصى أبناءه أن هذا كاذب فلا تطيعوه، فغضب الله تعالى عليهم غضبة فأخذهم الله. ورأى الله تعالى أن الأرض قد لوثت ودنست من خطاياهم ومن ذنوبهم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، إن خطاياهم قد عمت وطمت ووصلت إلى كل بيت وإلى كل دار، بل أصبحوا يكتبون في وصيتهم: لا تتبعوا نوح، كما قال الله تعالى: وقال نوح ربي، وقال عن هؤلاء: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، ففار التنور وارتفع الماء، وبنى نوح له ولقومه سفينة وركبوا بالسفينة، وكان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولما فار التنور وركب نوح على السفينة، وقيل كانت السفينة على التراب أو على جبل أو على تلة، فجاءها الماء فحملها وفيها نوح ومن معه من البهائم، فسارت في موج كالجبال، ونوح ينادي الناس وينادي ابنه: اركب معنا، ولكن كتب الله تعالى الهلاك، قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحيل بينهما الموج أو وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فأهلكه الله تعالى وألحقه الله تعالى بالكافرين، فأنزلت السماء وأمطارها وفجرت الأرض عيونها، وكانت هذه غضبة من رب العالمين على القوم الظالمين. وبعدهم عاد قوم عاد كما قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهؤلاء قوم هود عليه الصلاة والسلام طغوا وبغوا وتحدوا وتحدوا حتى الله تعالى، فقالوا من أشد منا قوة، فالله تعالى أعطاهم عذابا أدبهم فيه أدبا لا يرجع بعده إلى دنيا. قال العلماء: أما هلاكهم فقد قيل لوافد عاد لما اختار السحابة، اختار سحابة سوداء، أي لما خرجوا يرجون من الله السقاية فناداهم مناد من السماء: هذه سحب أمامك فاختار، فاختار سحابة سوداء. قال فرد عليه قال: خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا. قال الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال ابن كثير: كانت الريح تجيء إلى أحدهم فتحمله فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ رأسه فيبقى جثة بلا رأس، كما قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهذا نوع من سخط الله تعالى، وهو نوع من سوء الخاتمة التي ختم الله تعالى بها لهؤلاء القوم. قال الله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وراحت ريح الدبور لكي تسموا الأدبار، لحقتهم ريح الدبور فتسموا أدبارهم فعجوا وهجوا ثم حملتهم ففلقتهم في الأرض. وكذلك ثمود قوم صالح الذين عقروا الناقة وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا خل ربك عذبنا أخلنا نرى عذاب الله تعالى. فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. تعرفوني أنا ما أكذب عليكم، بس 3 أيام لكم وبعدها ترون سوء الخاتمة كيف يفعل الله تعالى بكم. قال ابن كثير: وأصبحت ثمود لعلمهم بصدق صالح أنه إذا قال لا يكذب، أصبحت ثمود في اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم قد اصفرت كما وعدهم صالح، وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم قد احمرت، وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وجوههم مسودة. فلما صار يوم الأحد خرجوا فتحنطوا وحفروا لأنفسهم قبورا ينتظرون عذاب الله تعالى الذي وعدهم به صالح، ولا يدرون ما يفعل بهم ولا كيف ولا من أين سيأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس فجاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت الأنفس في لحظة واحدة. قال تعالى: فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقضى الله تعالى عليهم وزلزلهم ودمرهم وانتهى أمرهم. وكذلك النمرود بن كنعان الذي أذله الله تعالى وقد حاج إبراهيم وتحدى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن ربنا أساء خاتمته. قالوا كما ذكر ابن كثير: لما استكبر وادعى الربوبية عاقبه الله تعالى بأضعف شيء، بعوضة دخلت في أنفه ثم تسللت من الجيوب الأنفية إلى داخل الدماغ ثم إلى منخره وهو علامة عزته وكبريائه، فظلوا يضربونه بالنعال على رأسه بناء على طلب منه في داخل شيء يزن في رأسه مو عارف يروح، قال اضربوني، فظلوا يضربونه بالنعال ثم بالمطارق. وأرحم الناس به من ضربه كف، اللي حب يضرب بإيده واللي ما يبي بالمطارق، حتى اجتمعوا عليه ضربا فأماته الله تعالى بضرب خدمه وأعوانه عذابا من الله تعالى. وقوم لوط وهم الشذاذ الذين يمارسون العلاقات المثلية، الذي قال لهم نبيهم: إنكم تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نشوف إنسان يمارس غلط مع امرأة، بس رجل مع رجل شذوذ مو صحيح. قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فعصوه وتحدوا وتعدوا، فالله تعالى أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى: والمؤتفكة أهوى، أي الذين افتروا وكذبوا أهوى، رفعها ثم أهواها. قال الله تعالى: جعلنا عاليها سافلها. وقال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، أي الذين أنذرناهم. وهذا مكانهم موجود كما قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تمرون عليهم في قوافلكم، وقال تعالى وإنه لبسبيل مقيم، يعني في طريق تمرون فيه في رحلتكم إلى الشام المسمى بالبحر الميت وتسمى بحيرة لوط، وهي مشهورة عند أهل الأردن باسم بحيرة لوط، إنها مكان القوم المعذبين. وقال الله تعالى وإنها لبسبيل مقيم، يعني في طريق مسلوكة تمرون عليها. لما أن تكلم عن لوط قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، ما تشوفونه بحر في وسط بر، إنه بحر من السماء من عذاب الله تعالى وسخطه، بل أن هذا الماء الذي نزل إنما هي قريتهم رفعها الله تعالى إلى السماء وأمر جبريل أن يحملها فحملها على طرف جناحه ثم أوصلها إلى السماء الدنيا، فسمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب ونهيق الحمير وصياح الديكة ثم قلبها رأسا على عقب فنزلت عن مستوى سطح البحر 1000 متر. الآن تروح لها تنزل، الآن رحت لها تنزل لها نزول حتى تصل إلى البحر الميت عن مستوى سطح البحر 1000 متر، والمؤتفكة أهوى فأهواها الله تعالى، ثم ما اكتفى الله تعالى بإهوائها وإنما ألحقها بحجارة تمطر السماء بحجارة، والحجارة عليها أسماء كل واحد مسومة تلحق فتصيبه على رأسه كما قال الله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممضود، أي محمى عليه. وقال الله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ووقع ما وقع عليهم، وهذه صورة من سوء الخاتمة. ومن ذلك مدين قوم شعيب وعذبهم الله تعالى بيوم الظلة، كان أهل مدين كفار يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة، وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال والميزان، كذبوا نبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام فكانوا خاسرين. قال الله تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال الله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. سلط الله تعالى عليهم الحر 7 أيام، يوم الظلة ما في ظلال 7 أيام، فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة، فاجتمعوا، شوف ربك شلون جابهم، فاجتمعوا كلهم تحت السحابة فرجوا أن تكون ظلالا عليهم، فرجفت بهم الأرض من تحتهم وأخذتهم صيحة من فوقهم. قال ابن كثير جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من المثلات وأشكالا من البليات، وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات، سلط الله عليهم رجفة من تحت الأرض وصيحة من فوقهم فخمدت الأصوات وانقطعت الأنفس وماتوا وانتقلوا إلى الله تعالى. قال الله تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، فطويت صفحتهم وانتهوا. وانتبه كل هذه الأحداث ربنا يقول بعدها وفي ختامها إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يعني مثل ما سوينا فيهم ترى انتبهوا نفعل بكم، وما هي من الظالمين ببعيد، يعني اللي سوينا بهؤلاء ترى ما هو بعيد من الظالمين أيا كانت الدولة، سواء كانت دولة الآن ولا دولة قديما. قال إنا كذلك نفعل بالمجرمين وما هي من الظالمين ببعيد. وأما فرعون اللعين الذي قال ما علمت لكم من إله غيره، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال أوقد يا هامان على الطين لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض، وأراد أن يذهب وينظر هل موسى صادق أو لا، فإن الله تعالى أهلكه وأغرقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن جبريل، جبريل شهد الحادثة عليه السلام، فيقول جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل، كلمني وقال لي، قال لو رأيتني يا محمد، لو شفتني يا محمد وأنا آخذ من حماء البحر، يعني من طين البحر، فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله تعالى، لو شايفني وأنا أشيل الطين وأحطه في فم فرعون حتى لا يقول لا إله إلا الله موسى رسول الله فتدركه رحمة الله، قال ما شفتني، شوف عذاب الله كيف عذبه فأغرقه وأهلكه الله تعالى وانتهى وجعله الله تعالى عبرا. وأما قارون وهو قارون اللعين الذي آتاه الله تعالى من الكنوز ما إن مفاتيح الكنوز لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولو أخذناها بحسبة بسيطة لاستطعت أن تقول أن قارون كان يملك أكثر من 1000 كيلو ذهب، أي 1000 كيلو، أكثر من آلاف الكيلوات من الذهب. لو قلنا أن المفاتيح مفاتيحه لتنوء بالعصبة، لو قلنا أن العصبة هو من 1 إلى 10 أو إلى 50، العصبة أولي القوة نقول مقدار ما يستطيع أن يحمله القوي 50 كيلو أقل شيء، بل أن القوي يحمل 100 كيلو، 100 كيلو مفاتيح. لو افترضنا أن كل خزنة لها مفتاحين والمفتاح الواحد وزنه 1/2 كيلو، إذا نحتاج إلى كل خزنة 1 كيلو، إذا بس مفاتيح الخزنات للشخص الواحد أكثر من 50 كيلو بس هذه مفاتيح خزناه. فلك أن تتصور عصبة أولو قوة يوصلون إلى 50 إنسان كم يحملون، إذن كم خزنة عنده؟ لو كل واحد يشيل بس 50 كيلو مفاتيح بس، فإذا كم خزنة لهم؟ هذا فرعون، هذا قارون اللعين، شوفوا كيف أهلكه الله عز وجل. أخرج الإمام، وكذلك هذا الحديث صحيح ذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري، هذه الرواية عند ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كان موسى يقول لبني إسرائيل إن الله يأمركم بكذا، حتى دخل عليهم في أموالهم فشق ذلك على قارون. موسى يقول لهم الله يأمركم بكذا وكذا وكذا، لين وصلوا الفلوس، يوم وصل أموال شق على قارون، وقارون من جماعة موسى، شق عليه أن الله تعالى يأمرهم بإخراج جزء من أموالهم، حتى دخل عليهم من أموالهم فشق ذلك على قارون. فقال لبني إسرائيل إن موسى يقول أن من زنى رجم، فتعالوا نجعل لبغي شيئا حتى تقول إن موسى فعل بها. كان شوف لوحدة بغي نعطيها فلوس وتقول إن موسى زنى بها عشان يرجم موسى ونخلص منه، فيرجم فنستريح منه. ففعلوا ذلك، فلما خطبهم موسى قالوا له: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. فقالوا له: قد زنيت. قال: حتى لو أنت وقع منك الزنا يا موسى نرجمك؟ قال: نعم. فقالوا له: أنت قد زنيت. فجزع موسى فأرسلوا إلى المرأة، فلما جاءت عظم على موسى أمرها، أمر عظيم خطر، نبي تقول لزاني، فعظم على موسى أمرها وسألها: بالذي فلق البحر لبني إسرائيل ألا صدقت؟ فأقرت بالحق، فخر موسى ساجدا يبكي. فأوحى الله تعالى، شوف، فأوحى الله إليه أني أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت. اعترفت، قالت: يا جماعة هذا شغل قارون، هو أعطاني فلوس وقال روحي تبلي على موسى. فاعترفت، قال الله: يا موسى قد أمرت الأرض أن تطيعك، أمرها. فأمرها موسى أن تنشق، فخسفت بقارون ومن معه. قال ابن كثير: خسف الله تعالى به إلى الأرض السابعة، فما أغنى عنه ماله ولا جنوده ولا قصوره. قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا مكانه موجود في بحيرة قارون بالفيوم، اللي راح مصر بالفيوم تبعد عن القاهرة 100 كيلو، مشهورة بحيرة قارون، كل أهل الفيوم يعرفونها. هذه البحيرة توارثوها جيلا عن جيل، التي أهلك الله تعالى بها قارون، إنكم لتمرون عليها مصبحين. شوفوا وين أمواله، وين ملايينه، وين قصوره، راحت وصار عليها ماء عفنا من أثر عذاب الله تعالى. قال الله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. راحوا وانتهوا، وكان هذا عذابا من الله تعالى. السامري هو ذاك الرجل الذي لما ذهب موسى للقاء الله تعالى وصار بينه وبين الله كلام، ذهب السامري وهو كان عابدا واخترع للناس عجلا وقال: اجمعوا الذهب. فجمعوا الذهب ثم صنع لهم من الذهب عجلا، والعجل له خوار، يعني له فتحة من وراء وفتحة من أمام، وأوقد لهم نارا، فصارت الريح تدخل من الأمام وتطلع من الخلف، أو من الخلف وتطلع من الأمام فتخرج صوت. فقال: هذا ربكم ورب موسى، هذا ربكم ورب موسى. فلما ذهب موسى للقاء الله قال الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. رجع موسى إلى قومه غضبان عسفا، ومسك أخوه هارون سحب من لحيته وقال: هارون يا ابن أمة، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. سأل السامري: يا سامري ليش تسوي كذي؟ قال: قبضت من قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لنفسي، أنا أخطأت يا موسى وسولت لنفسي، ولكن كفر وجعل الناس يكفروا معه. قال الله تعالى عقابا لك: فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. في الحياة عذابك تبنوريك الكفر اللي سويته أن تقول لا مساس. أي واحد يلمسك، بل أي نسمة هواء تحوشك، يصيبك نوع من الالتهاب الجلدي ويصيبك نوع من الصراخ. فظل السامري كما قال الله تعالى: قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يمسوه عقوبة إلى يوم القيامة، إلى أن مات وهو يصيح من الهواء ومن الريح ومن كل نسمة تصيبه حتى مات. قاتلة يحيى نبي من أنبياء الله تعالى قتل بسبب امرأة، كما تعددت الروايات في قتله، يقال في سبب قتله أن الملك اللي في زمن يحيى وهو ملك دمشق زوج ابنه من بنت أخوه، بنت أخيه كانت ملكة على صيدا، وهي يقال زوج ابنه بابنة أخيه إربل، اسمها إربل، ملكة على صيدا، فطلقها مرة ثم رجعها ثم طلقها ثانية ثم رجعها ثم طلقها ثالثة، فبانت منه 3 مرات، طلقها فبانت منه، تبي ترجع له مرة ثانية، هي ملكة وهو ابن ملك، فأرادت أن ترجع له، فاستفتوا يحيى نبي فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ما يجوز لها الزواج، ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. فغضبت البنت عليه، وظلت هذه البنت عند الملك اللي هو عمها تزم في رأسه، وقالت له لازم تذبح يحيى، هذا الذي أفتاكم بهذا. هذا أحد الروايات اللي ذكرها ابن كثير. وزنت عليهم حتى أمر الملك بأمر هذه البنت الملكة إربل أن يقتل يحيى عليه الصلاة والسلام. فأتي إلى يحيى ابن زكريا، وذلك بإشارة منها ومن أمها، ثم أتوه وهو في مسجد جيرون يصلي، فقطعوا رأسه نبي من أبيان الله، حطوه على صينية أو على إناء وحطوه، وجاءت به بالإناء تركض فرحانة، فحملت الإناء على رأسها وجاءت لأمها تبشرها بقتل يحيى عليه الصلاة والسلام. فلما وقفت والطبق على رأسها وأتت به أمها، فلما تمثلت بين يدي أمها خسف الله، لما وقفت عند أمها خسف الله بها إلى قدميها، فغاصت الأرض بها وغاصت وغاصت إلى أن وصلت إلى رقبتها، وجعلت أمها تولول وتصيح، والجوار يصيحون ويصرخن ويلطمن، وهن يرون الملكة تغيص في الأرض. ثم أرادت الأم أن يبقى شيء من أثر البنت، خلاص راحة راحة، فأتت بالسكين فقطعت رأسها واحتفظت به كذكرى، فعاقبها الله بالحال، عاقبها الله بالحال، شوف سوء الخاتمة، فقطعت رأس بنتها الأم نفسها. قالت فجاءت الأم فحزت رأسها فلفظت الأرض جثتها، لما قصت رأسها لفظتها الأرض ورمت بها إلى الخارج. فانظر إلى عاقبة سيء الخاتمة مثل هؤلاء. أصحاب السبت تسمعون بهم، تحايلوا على أمر الله تعالى، قال لهم الله تعالى لا تصطاد يوم السبت، حطوا الشباك يوم السبت، يصيدون يوم السبت ويطلعونها يوم الأحد، مثل اللي يتحايلون على الربا، مثل اللي يتحايلون على الزنا، مثل اللي يتحايلون على الخمر، مثل اللي يتحايلون على المعازف، هؤلاء الذين يتحايلون فإن الله تعالى لهم بالمرصاد. فلما تحايلوا خسفهم الله تعالى، فهم في صورة بشر ولكن حولهم الله تعالى إلى قردة وخنازير، ومسخهم الله تعالى على أشكالهم حتى انقطع عقبهم كما أخبر الله تعالى في سورة الأعراف. أبرهة الحبشي قصته معروفة مشهورة، كيف أنه حاول أن يغزو الكعبة فصاح الناس وخرجوا، وخرج له عبد المطلب وقال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، يعني إحنا نمنع بيوتنا فامنع بيتك، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فافعل ما بداله، هذه قبلتنا لا تتركهم. فخرج أهل مكة ومعهم عبد المطلب وهو الرجل الصالح في وقته، حتى قيل أنه مات على الحنيفية، وارتفع عن مكة وجاء أبرهة الحبشي وحبس الله تعالى الفيل، وأرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قال ابن إسحاق خرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منه على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة جزءا جزءا، كما سقطت كلما سقطت أنملة تبعتها، يعني جزء من جسمه تبعتها ثانية، وتفتت جسده دما وقيحا حتى قدموا به إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير قد تنتف، حتى تصدع صدره عن قلبه ثم مات وأهلكه الله تعالى. وهذه صورة من صور سوء الخاتمة. تعالوا نقترب أكثر، خلونا نقترب أكثر وندخل في أبو جهل وجماعة أبو جهل وأشكال أبو جهل، إلى أن نوصل إلى عصرنا من العصاة والمرد والطغاة والظلمة، كيف أخذهم الله تعالى. نعم أبو جهل فرعون هذه الأمة الذي جاء قبل غزوة بدر فتعلق بأستار الكعبة وقال اللهم اقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، يعني هذا اليوم احنا رايحين بدر أهلك وأميت من كان ظالما منا. قال الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إذا تتعلق يا أبو جهل بأستار الكعبة وتطلب الفتح إن الله يفتح عليك ولا عليه فقد جاءكم الفتح، وراح تشوف يا أبو جهل. فجعل هذا الظالم في يوم بدر يقول لمن الدائرة، لمن الدائرة، يا معشر الناس لا يهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد، فإن عجلوا فولات والعزة لا نرجع حتى نفرقهم في الجبال، أي نفرق محمد وأصحابه، فلا ألفين رجل منكم قتل رجلا ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم ورغبتهم عن اللات والعزة. انقض عليه أبناء سعد معوذ ومعاذ بن ربيعة.
أخي الحبيب نرجو مواصلة الاستماع، فمن فضلك أقلب الشريط.